بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نظرا لطلب الأخ جوهر المزروعي من دولة الإمارات والمشارك في مجموعة الفوائد السلفية، أنا أتحدث معه فيها وفي غيرها من المجموعات السلفية عن طلب العلم الشرعي وبعض النصائح والتوجيهات في ذلك، فأقول مستعينا بالله تعالى: إن العلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. وقد حثنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي خاصة في أوقات الفراغ عن مشاغل الحياة الدنيوية وعن أوقات الوظائف التي يعمل الإنسان فيها ويكون مشغولا فيها بخدمة العباد وطلب الرزق الحلال. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعلم والعمل. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يدل على أن القول والعمل لابد أن يكون على أساس صحيح، وهو العلم الصحيح. فإذا كانت أقوالنا وأفعالنا لم تكن على دليل صحيح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أعمالنا إحداث في دين الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصلاة مثلا هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة لا بد أن يتعلم الإنسان فيها قبل أن يؤديها صفة الصلاة المشروعة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. فإذا كانت هذه الصلاة موافقة لما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه فيها كانت مقبولة، وإذا كانت الأقوال والأفعال التي في الصلاة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محدثة وبدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي. وهكذا قس على ذلك سائر العبادات التي تنبني على العلم الشرعي، فالعلم الشرعي هو أساس كل قول وكل عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به في قوله تعالى: اقرأ، يعني اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فحث جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ كتاب الله عز وجل وأن يوحى إليه بهذا الدين العظيم، دليل على أهمية العلم الشرعي. فبالعلم الشرعي حياة للقلوب بالإيمان والأعمال الصالحة. قد قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أراد الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بأسباب انشراح الصدر. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر هو تحصيل العلم الشرعي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة ما دونه أهل العلم من الكتب المؤلفة في ذلك من كتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير وغيرها من كتب العلم الشرعي التي تزيد في إيماننا وتحمل الإنسان على العبادة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم. قول الله عز وجل: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظروا كيف فضل الله عز وجل أهل العلم العالمين به العاملين به على غيرهم من سائر الناس الجهال بعلوم الشريعة والمقصرين، وكلنا ذلك الرجل المقصر في الطاعات والعبادات. فيعالى الله عز وجل منزلة أهل العلم عما سواهم من عوام الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم أي درجات في الجنة، والذين أوتوا العلم درجات أي أعلى منهم مكانة. وقد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى وحذرا من المعاصي والسيئات ومنقصات الإيمان ومحبطاته هم أهل العلم، وأكثر الناس وقوعا فيها في المعاصي والذنوب والسيئات والبدع والمحدثات والمخالفات والأمور والعياذ بالله التي قد تؤدي إلى الكفر اعتقادات أو أقوال وأفعال هم سائر الناس من غير المتعلمين العاملين بشريعة الله عز وجل. فهذه ميزة ميزها الله عز وجل لأهل العلم عما سواهم من الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي شرعيا سلك الله به طريقا إلى الجنة. فأي طريق يوصلك إلى معرفة الله ومعرفة شريعته فهذا سبب من أسباب دخول الجنة وطريق من طرقها. فقراءة الكتب العلمية طريق من طرق الجنة، وسماع الصوتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذا البرنامج الواتساب أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي الصوتية أو الأشرطة أو أي وسيلة يسمع الإنسان فيها العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإن هذا طريق من طرق تحصيل العلم الشرعي. وفي هذا الزمن كثرت وسائل تحصيله أي تحصيل العلم أكثر من الأزمنة السابقة، وهذه نعمة نحمد الله عز وجل عليها ونشكره سبحانه وتعالى على ذلك ونسأله دوام النعم. وقد قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد كان في الزمن السابق يرحلون طلبة العلم المسافات البعيدة من بلد إلى بلد بعيد من أجل تحصيل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع مسألة من مسائل العلم، ثم العودة إلى بلدانهم البعيدة عن العلماء. وأما الآن فيستطيع الإنسان أن يطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء وهم في أقصى الدنيا عبر هذه الوسائل الحديثة، الإذاعة أو التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيستفيد الإنسان فوائد عظيمة وكأن العالم بين يديه، ولكن الأصل هو الرحلة إلى طلب العلم والذهاب والجلوس إلى أهل العلم والاستفادة منهم مباشرة. وإن لم يتيسر ذلك فالوسائل تبليغ العلم موجودة ومنتشرة، ولله الحمد والمنة. أيها الإخوة، يحتاج المسلم في رحلته لطلب العلم إلى أن يكون مخلصا لله تعالى فيه، ويقصد الإنسان بذلك رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره ورفع وحماية الشريعة الإسلامية والدفاع عنها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو الإخلاص، بأن تقصد بهذا العلم الذي تطلبه على أيدي المشايخ والكتب العلم التي تقرأها والصوتيات التي تسمعها، أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك وتدافع عن دين الله عز وجل من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، فبذلك تكون مخلصا لله عز وجل في ذلك. والإخلاص هو من أعظم أسباب قبول الأعمال الصالحة، قد قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فبالإخلاص لله عز وجل في القول والعمل والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وطلب العلم وغير ذلك تقبل الأعمال الصالحة. ومع ذلك أيضا لابد في العبادة مصلحتها لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلابد أيها الإخوة ونحن نطلب العلم من تصحيح النيات، فقد يدخل الإنسان في طلب العلم لله عز وجل ثم يأتيه الشيطان ويحول نيته بدل أن تكون لله أن تكون لغير الله رياء وسمعة، ويقصد بذلك المباهاة والفخر ومجادلة العلماء، يقصد بطلبه مجادلة العلماء والتعالي والتصدر، ولا يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة ورفع الجهل عن نفسه. فلا بد من مجاهدة النفس في هذا وحملها على ما يرضي الله عز وجل ومنعها مما يسخطه من الرياء والسمعة والنيات السيئة التي تحول بينه وبين الأجر والثواب. ويحتاج طالب العلم أيها الإخوة وهو يطلب العلم إلى أن يصبر، فالعلم لن يأتيك في وضاة كما يقول الصوفية مرة واحدة أو جملة واحدة، بل العلم مسائل وأحكام متعددة وفوائد كثيرة. فقد تجني اليوم 5 فوائد وغدا مثلها وبعد غد مثلها وهكذا، فالعلم لا يأتيك في عشية وضحاها، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فحتى تنال العلم الكثير والفضل العظيم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح وما ذكره أهل العلم في كتب العقائد والعبادات وغيرها مما يتعلق بأمور الشريعة والعبادة، فلا بد أن تصبر سنوات لتحصل على شيء من العلم. وقد قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما أتى ذلك الطائر في نهاية القصة، قصة الخضر مع موسى، وأخذ شيء من البحر، فقال له: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، فلينظر بما يرجع. وما وتيتم من العلم إلا قليلا. فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر صبرا عظيما وأوقاتا كثيرة بل سنين عديدة حتى يحصل على شيء من العلم وفوق كل ذي علم عليم. كذلك أيها الإخوة يحتاج الإنسان في تحصيله للعلم أن يستعين بأقرانه أصحابه طلبة العلم في سيره لطلب العلم، فقد تحصل عند الإنسان شيء من السعامة عندما يطلب الإنسان العلم لوحده، فيحتاج إلى من يجالسه ويتذاكر معه العلم حتى يشجعه على استمرار في طلب العلم وتثبيت ما عنده من علوم الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا خبيثة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل سل عن قرينه كل قرين بالمقارن يقتدي. فيحتاج المسلم وهو يسير في طلب العلم إلى الرفقاء الصالحين الذين يعينونه على الزيادة في العلم وعلى تثبيت العلم الذي عرفه وعدم نسيانه. فبالمذاكرة والمجالسة مع الأصحاب الطيبين وطلبة العلم الصالحين يثبت العلم ويستمر الإنسان في طلبه للعلم. كذلك مما يحتاجه المسلم في سيره لطلب العلم أن يعمل الإنسان بعلمه. كلما عرفت حقا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل به، كلما عرفت باطلا عليك أن تجتنبه حتى يثبت لك العلم. فائدة طلب العلم هو العمل، فإن لم يعمل الإنسان بالعلم الشرعي أو كثر فيه ذهب ما علمه منه. ويهتف العلم كما قال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فانظروا إلى مثلا الصلاة، انظروا إلى قراءة الفاتحة، يعني لا ينساها أحد إلا أن يشاء الله. والسبب في هذا وتكراره لها، قراءته لها، حرصه على الصلاة، فلن ينسى الركوع، صفة الصلاة من الركوع والسجود، من الركوع والسجود والقراءات التي فيها والأشياء التي يشرع في الصلاة. وهكذا سائر الأعمال الأخرى الصالحة إذا فعلها الإنسان فإن العلم يثبت معه بفعله لذلك العمل. كذلك ابتعد الإنسان عن السيئات، فالسيئات تمحق البركة، تضعف الإيمان، وتساهم في ضعف الحفظ العلم. وقد قال الشاعر: شكوت إلى وكيع سوء، الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. أيها الإخوة، أيضا مما يحتاجه المسلم طالب العلم في تحصيله للعلم أن يحفظ العلم الشرعي، وعلى رأس المحفوظات كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي لنا فيه في كل حرف حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتأملوا كم هي الحروف التي في كتاب الله عز وجل، وكم هو الأجر المترتب على حفظ كتاب الله عز وجل. فاحفظ كتاب الله كاملا، أو احفظ أغلبه، أو احفظ ما تيسر منه، فهو المعين على تحصيلك للعلم الشرعي ومثله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعلى المسلم أن يحفظ كتاب الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تساهمه وتساعده في الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله عز وجل عندما يدعو الناس في المساجد أو في خطبة الجمعة أو في منابر الأخرى، فكلما كان الإنسان حافظا لشيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أفضل في الدعوة وثمرات متعددة تترتب على الحفظ. مثل ذلك حفظ متون العقيدة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وكذلك متون الفقه المختصرة وغيرها من كتب الفنون العلم الشرعي. فإذا حفظ الإنسان تلك الفنون كان ثبتا في علمه ودعوته إلى الله عز وجل. وقد قال القائل: من حفظ المتون حاز الفنون، أي الفنون العلمية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكانت سببا في نفع الحافظ لنفسه ونفعه للآخرين بما يحفظه من تلك المتون الشرعية. وأخيرا، من الأمور المهمة أيها الإخوة في طلب العلم الشرعي أن يلتجي الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء، وخاصة في أوقات الإجابة، أن الله يثبت العلم في قلبه وأن يعلمه علم ما لم يعلم، وأن يزيده عملا بعلمه، وأن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. فيحتاج المسلم في سيره للعلم أن يرفع يديه إلى الله عز وجل مبتهلا أن الله سبحانه وتعالى يثبت العين في قلبه، ولا ينسي ما علم من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل الشرعية من كتب العقائد والفقه وغيرها، وأن يوفقه للعمل بها، وأن يوفقه لدعوة الناس وإرشادهم إلى الحق الذي عرفه من خلالها، ولا يضله عن الحق والمنهج الصحيح الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، الذي هو سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. والنجاة سبب من أسباب نجاة من الفتن التي تظهر من وقت إلى آخر، والتي يثبت فيها أهل الإيمان والسنة، ويقع في حمأتها أهل الكفر والبدعة والضلال والعياذ بالله. هذا ما أحببنا بيانه للأخ الكريم جوهر المزروعي وغيره من إخوانه السلفيين في مجموعة الفوائد السلفية، وهي لهم ولغيرهم من الإخوة السلفيين في كل مكان. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يسخطه ويغضبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله ومحبكم فيه حسن محمد منصور دغريري، في يوم الأربعاء 6 من شهر ربيع جماد الأول 1441، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نظرا لطلب الأخ جوهر المزروعي من دولة الإمارات والمشارك في مجموعة الفوائد السلفية، أن أتحدث معه فيها وفي غيرها من المجموعات السلفية عن طلب العلم الشرعي وبعض النصائح والتوجيهات في ذلك، فأقول مستعينا بالله تعالى إن العلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. وقد حثنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي خاصة في أوقات الفراغ عن مشاغل الحياة الدنيوية وعن أوقات الوظائف التي يعمل الإنسان فيها ويكون مشغولا فيها بخدمة العباد وطلب الرزق الحلال. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعلم والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يدل على أن القول والعمل لابد أن يكون على أساس صحيح وهو العلم الصحيح. فإذا كانت أقوالنا وأفعالنا لم تكن على دليل صحيح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أعمالنا إحداث في دين الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصلاة مثلا هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة لا بد أن يتعلم الإنسان فيها قبل أن يؤديها صفة الصلاة المشروعة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. فإذا كانت هذه الصلاة موافقة لما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه فيها كانت مقبولة، وإذا كانت الأقوال والأفعال التي في الصلاة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محدثة وبدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي. وهكذا قس على ذلك سائر العبادات التي تنبني على العلم الشرعي، فالعلم الشرعي هو أساس كل قول وكل عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به في قوله تعالى: اقرأ، يعني اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فحث جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ كتاب الله عز وجل وأن يوحى إليه بهذا الدين العظيم، دليل على أهمية العلم الشرعي. فبالعلم الشرعي حياة للقلوب بالإيمان والأعمال الصالحة. قد قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أراد الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بأسباب انشراح الصدر، ومن أعظم أسباب انشراح الصدر هو تحصيل العلم الشرعي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة ما دونه أهل العلم من الكتب المؤلفة في ذلك من كتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير وغيرها من كتب العلم الشرعي التي تزيد في إيماننا وتحمل الإنسان على العبادة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم. قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظروا كيف فضل الله عز وجل أهل العلم العالمين به العاملين به على غيرهم من سائر الناس الجهال بعلوم الشريعة والمقصرين، وكلنا ذلك الرجل المقصر في الطاعات والعبادات. فيعالى الله عز وجل منزلة أهل العلم عما سواهم من عوام الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي درجات في الجنة، والذين أوتوا العلم درجات، أي أعلى منهم مكانة. وقد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى وحذرا من المعاصي والسيئات ومنقصات الإيمان ومحبطاته هم أهل العلم، وأكثر الناس وقوعا فيها في المعاصي والذنوب والسيئات والبدع والمحدثات والمخالفات والأمور والعياذ بالله التي قد تؤدي إلى الكفر، اعتقادات أو أقوال وأفعال، هم سائر الناس من غير المتعلمين العاملين بشريعة الله عز وجل. فهذه ميزة ميزها الله عز وجل لأهل العلم عما سواهم من الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي شرعيا، سلك الله به طريقا إلى الجنة. فأي طريق يوصلك إلى معرفة الله ومعرفة شريعته فهذا سبب من أسباب دخول الجنة وطريق من طرقها. فقراءة الكتب العلمية طريق من طرق الجنة، وسماع الصوتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذا البرنامج الواتساب أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي الصوتية، أو الأشرطة، أو أي وسيلة يسمع الإنسان فيها العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإن هذا طريق من طرق تحصيل العلم الشرعي. وفي هذا الزمن كثرت وسائل تحصيله، أي تحصيل العلم، أكثر من الأزمنة السابقة، وهذه نعمة نحمد الله عز وجل عليها ونشكره سبحانه وتعالى على ذلك ونسأله دوام النعم. وقد قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد كان في الزمن السابق يرحلون طلبة العلم المسافات البعيدة من بلد إلى بلد بعيد من أجل تحصيل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع مسألة من مسائل العلم، ثم العودة إلى بلدانهم البعيدة عن العلماء. وأما الآن فيستطيع الإنسان أن يطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء وهم في أقصى الدنيا عبر هذه الوسائل الحديثة، الإذاعة أو التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيستفيد الإنسان فوائد عظيمة وكأن العالم بين يديه. ولكن الأصل هو الرحلة إلى طلب العلم والذهاب والجلوس إلى أهل العلم والاستفادة منهم مباشرة، وإن لم يتيسر ذلك فالوسائل تبليغ العلم موجودة ومنتشرة ولله الحمد والمنة. أيها الإخوة، يحتاج المسلم في رحلته لطلب العلم إلى أن يكون مخلصا لله تعالى فيه، ويقصد الإنسان بذلك رفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن غيره، ورفع وحماية الشريعة الإسلامية والدفاع عنها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو الإخلاص، بأن تقصد بهذا العلم الذي تطلبه على أيدي المشايخ والكتب العلم التي تقرأها والصوتيات التي تسمعها، أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك، وتدافع عن دين الله عز وجل من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، فبذلك تكون مخلصا لله عز وجل في ذلك. والإخلاص هو من أعظم أسباب قبول الأعمال الصالحة، قد قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فبالإخلاص لله عز وجل في القول والعمل والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وطلب العلم وغير ذلك تقبل الأعمال الصالحة. ومع ذلك أيضا لابد في العبادة مصلحتها لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلابد أيها الإخوة ونحن نطلب العلم من تصحيح النيات، فقد يدخل الإنسان في طلب العلم لله عز وجل ثم يأتيه الشيطان ويحول نيته بدل أن تكون لله أن تكون لغير الله رياء وسمعة، ويقصد بذلك المباهاة والفخر ومجادلة العلماء، يقصد بطلبه مجادلة العلماء والتعالي والتصدر، ولا يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة ورفع الجهل عن نفسه. فلا بد من مجاهدة النفس في هذا وحملها على ما يرضي الله عز وجل، ومنعها مما يسخطه من الرياء والسمعة والنيات السيئة التي تحول بينه وبين الأجر والثواب. ويحتاج طالب العلم أيها الإخوة وهو يطلب العلم إلى أن يصبر، فالعلم لن يأتيك في وضاة كما يقول الصوفية مرة واحدة أو جملة واحدة، بل العلم مسائل وأحكام متعددة وفوائد كثيرة. فقد تجني اليوم 5 فوائد وغدا مثلها وبعد غد مثلها وهكذا، فالعلم لا يأتيك في عشية وضحاها، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فحتى تنال العلم الكثير والفضل العظيم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح وما ذكره أهل العلم في كتب العقائد والعبادات وغيرها مما يتعلق بأمور الشريعة والعبادة، فلا بد أن تصبر سنوات لتحصل على شيء من العلم. وقد قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما أتى ذلك الطائر في نهاية القصة، قصة الخضر مع موسى، وأخذ شيء من البحر، فقال له: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، فلينظر بما يرجع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر صبرا عظيما وأوقاتا كثيرة بل سنين عديدة حتى يحصل على شيء من العلم، وفوق كل ذي علم عليم. كذلك أيها الإخوة، يحتاج الإنسان في تحصيله للعلم أن يستعين بأقرانه أصحابه طلبة العلم في سيره لطلب العلم، فقد تحصل عند الإنسان شيء من السعامة عندما يطلب الإنسان العلم لوحده، فيحتاج إلى من يجالسه ويتذاكر معه العلم حتى يشجعه على الاستمرار في طلب العلم وتثبيت ما عنده من علوم الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا خبيثة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل سل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. فيحتاج المسلم وهو يسير في طلب العلم إلى الرفقاء الصالحين الذين يعينونه على الزيادة في العلم وعلى تثبيت العلم الذي عرفه وعدم نسيانه. فبالمذاكرة والمجالسة مع الأصحاب الطيبين وطلبة العلم الصالحين يثبت العلم ويستمر الإنسان في طلبه للعلم. كذلك مما يحتاجه المسلم في سيره لطلب العلم أن يعمل الإنسان بعلمه. كلما عرفت حقا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل به، كلما عرفت باطلا عليك أن تجتنبه حتى يثبت لك العلم. فائدة طلب العلم هو العمل، فإن لم يعمل الإنسان بالعلم الشرعي أو كثر فيه ذهب ما علمه منه. ويهتف العلم كما قال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فانظروا إلى مثلا الصلاة، انظروا إلى قراءة الفاتحة، يعني لا ينساها أحد إلا أن يشاء الله. والسبب في هذا وتكراره لها، قراءته لها حرصه على الصلاة، فلن ينسى الركوع، صفة الصلاة من الركوع والسجود، من الركوع والسجود والقراءات التي فيها والأشياء التي يشرع في الصلاة. وهكذا سائر الأعمال الأخرى الصالحة إذا فعلها الإنسان فإن العلم يثبت معه بفعله لذلك العمل. كذلك ابتعد الإنسان عن السيئات، فالسيئات تمحق البركة، تضعف الإيمان، وتساهم في ضعف الحفظ العلم. وقد قال الشاعر: شكوت إلى وكيع سوء، الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. أيها الإخوة، أيضا مما يحتاجه المسلم طالب العلم في تحصيله للعلم أن يحفظ العلم الشرعي، وعلى رأس المحفوظات كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي لنا فيه في كل حرف حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتأملوا كم هي الحروف التي في كتاب الله عز وجل، وكم هو الأجر المترتب على حفظ كتاب الله عز وجل. فاحفظ كتاب الله كاملا، أو احفظ أغلبه، أو احفظ ما تيسر منه، فهو المعين على تحصيلك للعلم الشرعي. ومثله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعلى المسلم أن يحفظ كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تساهمه وتساعده في الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله عز وجل عندما يدعو الناس في المساجد أو في خطب الجمعة أو في منابر الأخرى، فكلما كان الإنسان حافظا لشيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أفضل في الدعوة وثمرات متعددة تترتب على الحفظ. مثل ذلك حفظ متون العقيدة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وكذلك متون الفقه المختصرة وغيرها من كتب الفنون العلم الشرعي. فإذا حفظ الإنسان تلك الفنون كان ثبتا في علمه ودعوته إلى الله عز وجل. وقد قال القائل: من حفظ المتون حاز الفنون، أي الفنون العلمية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكانت سببا في نفع الحافظ لنفسه ونفعه للآخرين بما يحفظه من تلك المتون الشرعية. وأخيرا من الأمور المهمة أيها الإخوة في طلب العلم الشرعي أن يلتجئ الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء، وخاصة في أوقات الإجابة، أن الله يثبت العلم في قلبه وأن يعلمه علم ما لم يعلم، وأن يزيده عملا بعلمه، وأن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. فيحتاج المسلم في سيره للعلم أن يرفع يديه إلى الله عز وجل مبتهلا أن الله سبحانه وتعالى يثبت العين في قلبه، ولا ينسي ما علم من الحق من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل الشرعية من كتب العقائد والفقه وغيرها، وأن يوفقه للعمل بها، وأن يوفقه لدعوة الناس وإرشادهم إلى الحق الذي عرفه من خلالها، وأن لا يضله عن الحق والمنهج الصحيح الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، الذي هو سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والنجاة سبب من أسباب نجاة من الفتن التي تظهر من وقت إلى آخر، والتي يثبت فيها أهل الإيمان والسنة ويقع في حمأتها أهل الكفر والبدعة والضلال والعياذ بالله. هذا ما أحببنا بيانه للأخ الكريم جوهر المزروعي وغيره من إخوانه السلفيين في مجموعة الفوائد السلفية، وهي لهم ولغيرهم من الإخوة السلفيين في كل مكان. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يسخطه ويغضبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله ومحبكم فيه حسن محمد منصور دغريري، في يوم الأربعاء 6 من شهر ربيع جماد الأول عام 1441. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.